أعوذ بالله من السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، إنه من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. لازلنا مع كتاب شمائل النبي صلى الله عليه وسلم، ويعني نتذكر فضل حب النبي صلى الله عليه وسلم وذكر سيرة النبي صلى الله عليه وسلم. إن الإنسان لا يثبت له إيمان حتى يشهد أنه لا إله إلا الله، وأن يشهد أن محمدا رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأنه لا يثبت له شهادة حتى يحب الله سبحانه وتعالى ويحب النبي صلى الله عليه وسلم الذي بلغ رسالة الله سبحانه وتعالى، والذي يعني عاش عمره كله يبذل في سبيل تحقيق عبودية الله سبحانه وتعالى. إن حب النبي صلى الله عليه وسلم فرض واجب على كل مسلم. الحب الذي أمرنا أن نحبه للنبي صلى الله عليه وسلم يختلف عن حب لأي إنسان. إن النبي صلى الله عليه وسلم يقدم حبه على كل المحاب. النبي صلى الله عليه وسلم قال لعمر: لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من والده وولده والناس أجمعين. إن سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم بيقول للصحابة إن حب النبي صلى الله عليه وسلم أمر مهم، أمر عظيم في الإيمان، وأنه لا يكمل إيمان أحد حتى يستولي حب النبي صلى الله عليه وسلم على قلبه، إن قلبه يكون مليء بحب النبي صلى الله عليه وسلم. ولا يخفى إن سبيل حب النبي صلى الله عليه وسلم معرفة النبي صلى الله عليه وسلم. كيف يحب الإنسان من لا يعرف؟ إزاي إنسان هيقول والله أنا بحب النبي صلى الله عليه وسلم، يقول له طب أنت تعرف عنه إيه؟ فمهم إن احنا نتعرف على سيرة النبي صلى الله عليه وسلم، وعلى شمائل النبي صلى الله عليه وسلم، وعلى خصائص النبي صلى الله عليه وسلم، وعلى سنة النبي صلى الله عليه وسلم، وعلى يعني ما نستطيع أن يعني كل إنسان مكلف إن هو يحب النبي صلى الله عليه وسلم يحتاج إلى معرفة من سيرة النبي صلى الله عليه وسلم ما يستولي قلبه، أو ما يحقق في قلبه غاية اليقين وغاية الاتباع وغاية التأسي بالنبي صلى الله عليه وسلم. يعني كل إنسان هيحتاج إن هو يقوله هو إيه الفرد الواجب من معرفة سيرة النبي وسنة النبي وشمائل النبي صلى الله عليه وسلم. الفرد الواجب اللي بيه كل إنسان يحتاج معرفة سيرة النبي صلى الله عليه وسلم وخصائص النبي وشمائل النبي صلى الله عليه وسلم هو ما يحقق به يقينه، وما يستطيع به أن يتأسى بالنبي صلى الله عليه وسلم كامل التأسي. طبعا لازلنا مع كتاب شمائل النبي صلى الله عليه وسلم للإمام الترمذي لأبي عيسى محمد بن عيسى الترمذي، وتوقفنا في المرة السابقة عند ما جاء في خضاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، وإن شاء الله اليوم نتكلم في هذا الباب، باب ما جاء في خضاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. يعني ايه خضاب؟ احنا قلنا الخضاب اللي هو تغيير البياض، تغيير بياض الشعر، سواء بالحنة معروفة لما بتتباع عند العطار، يعني وفيها انواع كثيرة، في بقى حنة هندي وفي حنة مش عارف ايه، يعني انواع كثيرة من الحناء. يقولوا هل النبي صلى الله عليه وسلم خضب شعره؟ يعني هل النبي صلى الله عليه وسلم غير لون شعره الابيض، الشعرات البيض اللي كانت في راس النبي صلى الله عليه وسلم وفي عنفقه النبي صلى الله عليه وسلم وفي لحيه النبي صلى الله عليه وسلم، هل غيرها النبي صلى الله عليه وسلم بالحناء ام لم يغيرها النبي صلى الله عليه وسلم؟ وقلنا ان الحناء بتخلي اللون احمر شويه، والكتم بيخلي اللون مايل للسواد شويه، فالحناء والكتم يعني الكتم دي زي صبغه كده، لما بتحطوا على بعض بيخلوا اللون كأنه بني غامق. الحقيقة ان اللي مروي عن الصحابة اختلاف الصحابة في مسألة خضاب النبي صلى الله عليه وسلم، وابن القيم يعني ذكر في زاد المعاد نقل الخلاف، يعني قال نقل قول أنس بن مالك رضي الله عنه وهو خادم النبي صلى الله عليه وسلم، قال لم يخضب النبي صلى الله عليه وسلم، قال النبي صلى الله عليه وسلم ما حطش حنة على شعره خالص، ولا حط حنة على ولا حط صبغة على شعره خالص مطلقا، فقال لم يخضب النبي صلى الله عليه وسلم، يعني النبي صلى الله عليه وسلم لم يغير شيب شعره أو البياض الموجود في شعره. هو حقيقة النبي صلى الله عليه وسلم كان شعره أسود، وكان في بعض شعرات بيض، بعض الصحابة عدها، قالوا 19، قالوا 19، قالوا 11، قالوا 20 شعرة، يعني عدد الشعرات البيض في شعر النبي عليه الصلاة والسلام سواء في رأسه أو في لحيته أو في عنفقته كان قليل. لكن هو بيقولوا بقى هو النبي عليه الصلاة والسلام غير هذا الشعر القليل بلون أم لم يغيره بلون؟ ماشي، ممكن نبي عليه الصلاة والسلام عمل حناء، لكن ممكن يكون الحناء للتداوي، ولا كان الحناء لتغيير السواد وتغيير البياض، تغيير شيب الشعر إلى لون مختلف. فأنس بن مالك بيقول لم يخضب النبي صلى الله عليه وسلم، بينما أبو هريرة ويعني نقل عن غير واحد من أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام قال أبو هريرة بل خضب النبي صلى الله عليه وسلم. فأنا يقوله هو أنس بيقول كلام وأبو هريرة بيقول كلام مختلف عكسه، فهو مين يقدم على مين؟ طبعا كل صحابي بيروي ما رأى، يعني كل صحابي هنا بيروي ما رأاه من حياة النبي صلى الله عليه وسلم وما أبصره هو على تجربة شخصية، على رؤية حقيقية شخصية. فيقولوا هنا علماء الأصول يقولوا المثبت مقدم على النافي، يعني لو واحد نقل إن حاجة ما حصلتش وواحد تاني نقل إنها حصلت، يبقى اللي نقل إنها حصلت ده وأثبت هذا ده عنده مزيد علم. فقالت طائفة من أهل العلم كان النبي صلى الله عليه وسلم مما يكثر من الطيب قد احمر شعره. بعض الناس قالوا جمعا بين قول أنس وقول أبي هريرة إن النبي صلى الله عليه وسلم ما كانش بيحط الحناء والكتم على شعره، لكن النبي صلى الله عليه وسلم كان بيضع الدهن اللي هو العطر، والعطر ده يبقى زيت، والزيت ده أحيانا لما كان يضعه كان يسكن الشعر. ومن كثرة إن النبي صلى الله عليه وسلم كان حريص على مسألة التعطر وإن يكون رائحته دائما جميلة، إن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا أحد نظر إلى شعره من كثرة الطيب كان يرى إن الشعر ممكن يكون محمر شوية. فعلى ذلك بعض الصحابة قالوا إن هو كان يخضب بالحناء، وبعض الصحابة قالوا لم يخضب النبي صلى الله عليه وسلم. الآثار فيها رقم واحد، حدثنا أحمد بن منيع، حدثنا هشيم قال حدثنا عبد الملك ابن عمير عن إياد بن لقيط قال أخبرني أبو رمثة قال أتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم مع ابن لي فقال ابنك هذا، أبي رمثة اللي هو رفاعة اليثربي ابن يثربي التيمي، بيقول أنا رحت للنبي عليه الصلاة والسلام ومعايا ابني. واحنا اتكلمنا المره اللي فاتت على ان الانسان لما يروح يطلب العلم او يحضر مجلس درس في المسجد او ان هو يحفظ قران او يستفيد من حاجه دينيه ياخد ابنائه معاه. فهو بيقول انا اخذت ابني ورحت للنبي صلى الله عليه وسلم. فالنبي عليه السلام لما شاف معاه طفل او غلام، النبي عليه السلام لم يمرر الموقف انما سالوا عنه، وده من احتفاء النبي عليه السلام لما يكون مع واحد جاي ومعاه ابن او معاه طفل معاه، محتاج انك انت تتعامل مع الموقف او الانسان، نشوفه كيفيه التعامل النبي عليه السلام مع السائل وابنه. فقال ابنك هذا، قال له هو ده ابنك. فقال ابي رمثة قال ابو رمثة نعم اشهد به، قال له ايوه هو ابني. فقال النبي صلى الله عليه وسلم لا يجني عليك ولا تجني عليه، قال له خد بالك هو ابنك وانت الوقت حريص وجميل ان انت تجيبه معاك مجلس العلم عشان يتعلم، لكن لا تزر وازرة وزر اخرى، ان الانسان مفيش حد هيتحاسب عن حد. فانت ابنك انت بتعلمه وبتربيه، لكن ابنك ده في الاخر خالص هو كمان مكلف. كأن النبي صلى الله عليه وسلم بيحض الصحابة على أن يأتوا بأبنائهم ليتعلموا. إن أنت أحيانا كتير ناس مننا تقول يا عم ده طفل صغير، ومعقولة الطفل الصغير يعني هي مكلف، معقولة الطفل الصغير ده هيكون له يعني مساحة من مساحات المحاسبة. دايما كتير من الآباء والأمهات لما تيجي تقول له ليه ابنك مش بتعلمه الصلاة، ليه بنتك مش بتلبسيها الحجاب، ليه ابنك مش بتخليه يقرأ القرآن، ليه مش بتستعمل ابنك في الطاعة، ليه مش بتحض ابنك على الطاعة، يقول لك يا ده لسه صغير، يقول لك ده لسه صغير. هنا النبي صلى الله عليه وسلم بيقول له لا يجني عليك ولا تجني عليه، كأن النبي صلى الله عليه وسلم بيقول له يعني مفيش حد هيتحاسب عن حد. فأنت مهم جميل إنك أنت أتيت بهذا الغلام ليتعلم، وينبغي على الأب إن هو يعني يأخذ في الفترة اللي ابنه موجود فيه معانا، إن الأطفال بتكبر وبعد فترة من الفترات بتبقى بتستقل بحياتها وبتتزوج. فالفترة اللي الابن موجود يعني ما زال في طوع والديه وهم عليهم إن هم يقوموا عليه على تربيته وعلى الانفاق عليه وعلى حمايته مهم جدا، زي ما هم بينفقوا على الاكل والشرب والمدرسه والتعليم ان هم ينفقوا على الدين وان هم يعلموا الابناء الدين ويحرصوا على دين الابناء. فهنا النبي صلى الله عليه وسلم بيقول لا يجني عليك ولا تجني عليه. يبقى اول اثر في باب الخضاب، خضاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، هنا اورد الامام الترمذي حديث او اللي هو اثر ابو غمثة، قال اخبرني ابو غمثة قال اتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم مع ابن لي، فقال ابنك هذا؟ قلت نعم اشهد به. قال لا يجني عليك ولا تجني عليه. قال ورأيت الشيب احمر. ان هنا ابو غمثة بيقول ورأيت الشيب احمر، يعني ايه رأيت الشيب احمر؟ يعني ان هو رأى ان نوع السلام عنده شعرات فيها شيب يعني لونها ابيض، ولقى هذا الشيب احمر، يعني لقى ان اللون الابيض اللي في شعر نوع السلام لونه ايه؟ لونه محمر. فهنا يقولوا هو كده اثبت الشيب واثبت الايه؟ الحمار. فيقوله هو كده، هل هو كده اثبت الخضاب؟ يعني هل النبي صلى الله عليه وسلم غير اللون الابيض بالحنه والكتم، بالحناء والكتم واللون الاحمر؟ طبعا الاثر يعني عند ابي داود، وطبعا في الترمذي، وهو اورده الامام الترمذي، وعند النسائي في ايه، في عده روايات، وجاء في شرح الحديث ان هو الا تزر وازره وزر اخرى، او لا يجني عليك ولا تجني عليه. قال ان النبي صلى الله عليه وسلم وضع عاده الثأر، يعني كانوا زمان لما واحد ابنه يتقتل يروح يشوف الراجل اللي قتل ابنه ده، وممكن يقتله او يقتل ابنه او يقتل ابوه. فالنبي صلى الله عليه وسلم كانه بيقول لهم ان الله سبحانه وتعالى وضع هذه الدماء، هذه دماء الجاهليه، ان يعني ما ينفعش ان واحد لما ابنه لما حد يتقتل له ان هو يروح يقتله او يقتل ابنه او يقتل والده، انما يرفع امره الى القاضي. وربنا سبحانه وتعالى جعل ان هذا الذي قتل هو الذي يحاسب، يعني لا يحاسب رجل اخر على جريره لم يفعلها، انما يحاسب من ارتكب الجريمه فقط ومن تثبت عليه الجريمة فقط. فهنا قال لا يجني عليك ولا تجني عليه. قال ورأيت الشيب أحمر. الإمام الترمذي بيقول هذا أحسن شيء روي في هذا الباب وأفسر، يعني بيقول إن أكتر حاجة واضحة في هذا الباب إن 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 أبو غمثة اللي هو الذي رأى النبي صلى الله عليه وسلم، ورأى الشيب في شعر النبي صلى الله عليه وسلم، ورأى هذا الشيب عليه حمرة. التفسير بقى هو ده اللي هيختلف. يعني احنا الامام الترمذي بيقول ان اصدق وابين حاجة ان كان النبي صلى الله عليه وسلم عنده شعرات بيضاء، وهذه الشعرات البيضاء تلونت للون احمر. كان عنده شعر ابيض في صدغيه وفي عنفقته وفي لحيته صلى الله عليه وسلم، وهذا الشعر لونه لو حد شافه من بعيد او حد شافه من قريب ممكن يشوف لونه احمر. العلماء ما يختلفوا او الروايات تختلف في مسألة تفسير الحمرة دي، الاحمر ده جه منين؟ بعضهم يقول ان النبي صلى الله عليه وسلم خضب بالحناء، يعني النبي صلى الله عليه وسلم عمل حنة وغير لونه، صبغ شعره بالحناء والكتم اللي هو اللون الاحمر، اللي يعني عجينة بتطلع لون كده ما بين الاحمر والاسود. وبعض العلماء يقول لا ده هو ايه، وده اثر انس بن مالك ان النبي صلى الله عليه وسلم لم يخضب قط، وانما كان اللون الاحمر ده كان ايه، كان مجرد من العطر اللي كان بيحطه، ومن كثرة زيت العطر اللي كان بيحطه فبدا الشعر ايه لونه يتغير الى الحمرة. قال هذا احسن شيء روي في هذا الباب وافسر، لان الروايات الصحيحه أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يبلغ الشيبة. الإمام الترمذي بيقول إن الروايات الصحيحة بتقول إن النبي صلى الله عليه وسلم شعره كله ما بيضش ولا حاجة، إنما كان عنده بعض الإيه؟ بعض الشعرات البيض. الأثر الذي يليه حدثنا سفيان بن وكيع، حدثنا أبي عن شريك عن عثمان بن موهب قال سئل أبو هريرة هل خضب رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال نعم. يبقى هنا الإمام الترمذي بيروي أثر أبي هريرة، إن أبو هريرة بيقول إن النبي صلى الله عليه وسلم خضب. خضب يعني إيه؟ يعني غير شيب رأسه صلى الله عليه وسلم. قال أبو عيسى وروى أبو عوان هذا الحديث عن عثمان بن عبد الله بن موهب فقال عن أم سلمة. هنا الإمام الترمذي بيقول أن الحديث ده موجود، هو الإمام الترمذي أورده بسند عن أبي هريرة صاحب النبي صلى الله عليه وسلم، لكن بيقول الحقيقة أن الحديث ده هو أحسن سند له هو سند عن أم سلمة، ويشير إلى حديث أبي عوانة، هو يعني يشير إلى عدة روايات. قال هو ما أشار إليه المصنف بقوله وروى أبو عوانة هذا الحديث عن عثمان بن عبد الله بن وهب عن أم سلمة، اللي هو حديث سلام بن أبي مطيع، قال أخرج هذا الحديث في البخاري إن عن عثمان بن عبد الله بن وهب قال دخلت عن عثمان بن عبد الله بن وهب قال دخلت على أم سلمة رضي الله عنها فأخرجت إلينا شعرا من شعر النبي صلى الله عليه وسلم مخضوبة. يبقى هنا أبو عوانة روى الحديث عن عثمان بن عبد الله بن موهب بيقول ان انا دخلت على ام سلمة، ام سلمة دي زوج النبي صلى الله عليه وسلم، فبيقول ان انا لما دخلت على ام سلمة اسألها عن شيء فاخرجت الينا شعرا من شعر النبي صلى الله عليه وسلم مخضوبة. والحديث الاخر حديث اسرائيل بن يونس ايضا في البخاري عن عثمان بن عبد الله بن موهب قال ارسلني اهلي الى ام سلمة بقضح من ماء وقبض إسرائيل 3 أصابع من فضة فيه شعر من شعر النبي صلى الله عليه وسلم. بيقول إن كذلك الأثر الآخر أثر إسرائيل بن يونس عن عثمان بن عبد الله بن أوهب أيضا قال أرسلني أهلي، وبيقول إن أهلي أرسلوني إلى أم سلمة وهو في البخاري معايا قطح من الماء كده، يعني زي إناء فيه ماء، ولقيت ان هي كان عندها زي اناء فيه شعر من شعرات النبي صلى الله عليه وسلم، وكان اذا اصاب الانسان عين او شيء بعث اليها مخضبه، ان كان الانسان لما كان يصيبه عين او كان يصيبه يعني مرض غريب مش عارفين المرض ده ايه، فكان يبعثه الى ام سلمة زوج النبي صلى الله عليه وسلم، وهي كان عندها اناء كده فيه شعرات النبي صلى الله عليه وسلم، فهي كانت تعمل ايه، كانت تصب من الاناء اللي فيه شعر النبي صلى الله عليه وسلم ده في الاواني بتاعة الناس. فالانسان كل واحد لما يكون عنده عين او حاجة وهذا ببركة شعرات النبي صلى الله عليه وسلم. قال فطلعت في الجلجل فرأيت شعرات حمراء، وبيقول ان هو بص كده في الاناء اللي هي كانت بتصب منه للناس عشان يعني يغتسلوا ويتوضأوا من هذا الماء الذي مس شعر النبي صلى الله عليه وسلم، فبيقول فرأيت شعرات ايه حمراء. وطبعا ده ايضا يدل على ان الشعرات كانت حمر. طب هل بقى تفسير الاحمر ده كان ايه، هل هذا كان خضاب ولا ده كان ايه، كان كثرة الدهن او الزيت العطر اللي كان نوع سلام بيضعه. لكن هو هنا بيثبت ان ابو هريرة فسر الامر، فسر الاحمرار في شعر النبي صلى الله عليه وسلم على انه ايه، على انه كان خضاب. قال ابو عيسى وراء ابو عوانة هذا الحديث عن عثمان بن عبد الله بن وهب فقال عن أم سلمة. يبقى هنا حديث عبد الله عثمان بن عبد الله بن موهب في البخاري عن أم سلمة له رواية سلام بن أبي مطيع وله رواية إسرائيل بن يونس، وهؤلاء الثقات أبو عوانة وسلام بن أبي مطيع وإسرائيل بن يونس كلهم رواوا الحديث عن عبد الله بن موهب من مسند أم سلمة. لذلك الإمام الترمذي بيقول إن الأثر إلى أبي هريرة، لكن حقيقة هذا الأثر أصح إلى أم سلمة. وفي هذا الحديث شريك القاضي وهو كما ذكره العلم سيء الحفظ وقد خلافه الثقات فجعلوه من مسند أم سلمة وهو الصواب، إن الصواب في هذا الأثر إن راويه كان أم سلمة. شوفوا يا جماعة العلماء الحديث قاعدين يعني ينقحوا ويفكروا ويرجحوا ويذكروا ويشوفوا مين روى عن مين ومين بيقول عن مين، ويقول لك الحديث صحيح، لكن الحديث صحيح مش أبو هريرة اللي يقوله، إنما أم سلمة اللي تقوله، والعالم الفلاني هو اللي ينقله عن أم سلمة مش العالم الفلاني. قاعدين مركزين قوي على كل كلمة بتنقل عن النبي صلى الله عليه وسلم، وفي هذا يعني مجهود عظيم من علماء الحديث في نقل سنة النبي صلى الله عليه وسلم وفي تحقيق سنة النبي صلى الله عليه وسلم وفي تدقيق ان مين روى ايه ومين قال ايه ومين نقل عن مين. وهذا يبعث على الاطمئنان. ان احيانا تلاقي واحد جاي مثلا فجأة كده يطلع يسب في علم الحديث او يتكلم في الصحيح والضعيف او يقول والله احنا ما بناخدش الا بالحديث المتواتر فقط او احنا ما عندناش الآلية اللي نعرف فيها الصحيح من الضعيف. لا، الكلام ده مش صحيح مطلقا، انما علماء الحديث بالمرصاد لكل من نقل عن النبي صلى الله عليه وسلم. الأثر الذي يليه: حدثنا إبراهيم بن هارون، الإمام الترمذي بيقول حدثنا إبراهيم بن هارون قال أنبأنا النضر بن زرارة عن أبي جناب عن إياد بن لقيط عن الجهدمة أو الجهدمة امرأة بشير بن الخصاصية قالت: أنا رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يخرج من بيته ينفض رأسه وقد اغتسل وبرأسه ردع من حناء، أو قال ردع شك في هذا الشيخ. الإمام الترمذي بيقول إن إبراهيم بن هارون اللي هو شيخه شك في الرواية، فقال له ردع أو ردغ. بيتكلم هنا عن إن الجهذمة هذه المرأة غير النبي صلى الله عليه وسلم اسمها، إن 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 المرأة هذه الجهذمة النبي صلى الله عليه وسلم سماها ليلى، وهي صحابية رأت النبي صلى الله عليه وسلم وأمنت به وماتت على ذلك. قال الإمام الترمذي بيقول إبراهيم بن هارون اللي هو شيخه بيقول أنبأنا النضر بن زرارة عن أبي جناب عن إياد بن لقيط عن الجهذمة اللي هي هذه المرأة، يقولوا الجهذمة تدحرج، هذه المرأة غير النبي صلى الله عليه وسلم اسمها من الجهذمة إلى ليلى، وهي زوجة رجل من الصحابة اسمه بشير، بشير ابن الخصاصية، اللي هو خصاصية دي هي اسم أمه، وهي منسوبة إلى خصاصة ابن عمرو بن كعب. المرأة بتقول أنا رأيت النبي صلى الله عليه وسلم خارج ومغتسل. وعارفين لما واحد بيحط حنة على شعره أو لما بيجي يغسل شعره بيبقى فيه بقايا الحناء في شعره، فهي المرأة بتقول رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يخرج من بيته ينفض رأسه وقد اغتسل. بتقول أنا شفته وهو مغتسل، وهو بيغتسل صلى الله عليه وسلم لقيت بقايا في شعره وبرأسه وقد اغتسل وبرأسه ردع من حناء أو ردغ. ردع من حناء اللي هو صبغة، يعني بتقول أنا لقيت فيك زي قطعة كده، قطعة حنة لسه موجودة في شعره. هو انا شايفاه هو طالع من بيته وكان مغتسل وشعره مازال بينقط ميه وفي قطعه من الحنه ما زالت في ايه في شعر، ردع من ايه من حناء، ويقولوا ردع الصبغه من الزعفران او الورس وردغ هي قطعه الحناء. فهو بيقول الشيخ شيخه شك هل الجزء اللي كان في شعر النبي عليه الصلاه والسلام لونه محمر ده او الشعرات اللي كانت لونها محمر ده، هل هذه الشعرات هي كانت بسبب صبغه، يعني نبي صام صبغ شعره، ولا نبي صام حط عليه حنه؟ يبقى هنا الجهذمه بتتكلم عن لون الشعرات التي في صدغ النبي صلى الله عليه وسلم وفي عنفقه النبي صلى الله عليه وسلم وفي لحيه النبي صلى الله عليه وسلم، هل هذا اللون المحمر هل كان بسبب الزعفران اللي هو صبغه ولا كان بسبب الحناء؟ فبيقول ان الشيخ اللي هو بيحدثه بالحديث شك وفي لفظة وبرأسه ردع من حناء او ردع شك الشيخ، يعني اللي هو ابراهيم ابن هارون، وردع صبغة من الزعفران والورس وردع اللطخ من الحناء، يعني قطع من الحناء. فكأنها تقول انا رأيت قطعة في رأس النبي صلى الله عليه وسلم بعد أن يغتسل النبي صلى الله عليه وسلم بقي في رأسه، وغالبا هذه القطعة قطعة حناء. فهنا بيقولوا يبقى كده النبي صلى الله عليه وسلم خضب، يعني هو كده بينقل أن أبو هريرة ذكر أن النبي صلى الله عليه وسلم خضب وقال أن الخضاب أنه ثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم لكنه إلى أم سلمة ليس عن أبي هريرة. وبعد كده نقل أثر تاني أن الجهزامة قالت أن النبي صلى الله عليه وسلم خضب وأنه غير شعره وغير اللون الشعرات البيض في شيب النبي صلى الله في رأس النبي صلى الله عليه وسلم وغيرها، ولكن الشك الشيخ هل هو ده غيرها بالزعفران ولا بصبغة يعني ولا غيرها بالحناء. والأثر الذي يليه: حدثنا عبد الله بن عبد الرحمن، حدثنا عمرو بن عاصم، حدثنا حماد بن سلمة قال حدثنا حميد عن أنس: رأيت شعر رسول الله صلى الله عليه وسلم مخضوبة. قال حماد: وأخبرنا عبد الله بن محمد بن عقيل: رأيت شعر رسول الله صلى الله عليه وسلم عند أنس بن مالك مخضوبة. هنا الاخر ده اخر اثر في الباب الامام الترمذي ذكره، وذكر فيه ان يعني ان النبي صلى الله عليه وسلم رايت شعر رسول الله صلى الله عليه وسلم مخضوبه، وذكر انس ذكر قبل ذلك اثر انس ان النبي صلى الله عليه وسلم لم يخضب شعره، فيقول له طب ازاي يجمع، ازاي ان انس بيقول رايته مخضوبه وهو قال لم يخضب النبي صلى الله عليه وسلم. فهنا بيقول يعني الإمام الترمذي وكأنه ينقل إن الصحابة اختلفوا في هذا، وإن الأثر اللي نقل عن أنس أنه لم يخضب ثم رأيت الأثر الذي نقله بعد ذلك أنه رأى شعر النبي صلى الله عليه وسلم مخضوبة، وكأنه يعني يذكر إن لون شعرات النبي عليه الصلاة والسلام كان لونها حتى الشيب فيها كان ما كانش شيب أبيض، إنما كأنه فيه حمرة، واللفظ الحمرة مختلف في تفسيره، هل هذا بسبب الحناء ولا هذا بسبب الصبغة ولا بسبب اللي هي صبغة الزعفران ولا بسبب العطر اللي النبي عليه الصلاة والسلام كان بيدهنه فكان يغير الشعر، وخصوصا انه جاء في المستدرك عن عبد الله بن محمد بن عقيل قال: قدم انس بن مالك المدينة وعمر بن عبد العزيز واليها، فبعث اليه عمر بن عبد العزيز وقال سله، يعني سيدنا أنس بن مالك عمر لحد ما جاء كان في عهد عمر بن عبد العزيز، وبعدين عمر بن عبد العزيز بيسأل سيدنا أنس بن مالك عن طريق مرسال، يعني بعت يسأله قال: هل خضب رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فإني رأيت شعرا من شعره قد لون. فقال أنس بن مالك وهو صاحب النبي صلى الله عليه وسلم وخادم النبي صلى الله عليه وسلم: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد متع بالسواد، ولو عددت ما أقبل علي من شيبه في رأسي ولحيته ما كنت أزيدهن على 11 شيبة، وإنما هذا الذي لون من الطيب الذي كان يطيب شعر رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال اللون اللي انت شايفه أحمر ده كان ايه؟ كان من الطيب، من العطر اللي هو زيت العطر اللي النبي عليه الصلاة والسلام كان بايه كان بيضعه على شعره. ف يعني الخلاصه ان النبي صلى الله عليه وسلم كانت له شعرات يسيره في شعره لونها ابيض لا تحتمل الخضاب، فلو صحابي نفى الخضاب يعني نفى ان النبي صلى الله عليه وسلم غير شعره بالحناء، هنا هيحمل على ان النبي صلى الله عليه وسلم ما كانش عنده شعر كتير ابيض عشان ايه عشان ان هو يحنيه ليغير لونه، لكن لا يمنع النبي صلى الله عليه وسلم وضع الحناء للتداوي، والحناء لها ايه فيها اثار كثيرة. وإن من الصحابة اللي هيقول إن هو صام خضب بالحناء يعني غير اللون بالحناء. الأثر أو الباب الذي بعده باب ما جاء في كحل رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني أعتقد الوقت مر سريعا فخلينا نقف عند هذا، وأقول قولي هذا وأستغفر الله لكم وجزاكم الله خيرا، والسلام عليكم ورحمة الله.